أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما باب الحوائج إلى الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعنا وأن يجعلنا ممن يتأسى ويقتدي بسيرة هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا دائما للنهل من علومه وعلوم آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أجركم الله. اتضح مما تقدم من البحث أنه بحسب العمومات ومقتضى القاعدة، فإن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ذلك أن أصل العقد لم يكن معلقا على الشرط، بل ما علق على الشرط بحسب تحليل ما ينشئه المتعاقدان عرفا وعقلائيان هو الإلزام والالتزام بالعقد. وهذا كما يخرج لنا فتوى عدم إفساد الشرط الفاسد للعقد، يخرج لنا صحة الخيار، وأن عمدة دليل الخيار وهذا المعنى، وهو أن الإنسان غير ملتزم بالعقد حيث لا يسلم له الشرط، طبعا باستثناء كما أسلفنا وقدمنا الشروط التي يكون فسادها مخلا بشروط صحة المعاملة كما لا يخفى، فإن هذه خارج التخصص وأخرجناها أصلا من بداية البحث. هذا المعنى الذي ذكرناه أنه مقتضى القاعدة والعمومات، وهو واضح جدا على مستوى الإنشاء العقلائي في الحياة العقلائية، هذا المعنى يمكن الاستدلال عليه بروايات عديدة يظهر منها أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يفتون بفساد الشرط ويرتبون الآثار على العقد، ونحن نستعرض بعض هذه الروايات بما يوضح هذا المعنى. من جملة هذه الروايات الرواية الواردة في الجزء 21 من الوسائل صفحة 161، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الثاني، وعن علي بن إبراهيم أي من الكافي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الحلبي إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي وكلاهما جليل الأخوات، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه، إذا كانت أمة مزوجة بزوجها سيدها. وقال وذكر أن بريرة، يعني نفس الإمام ظاهر الرواية، الإمام عم يستشهد بشاهد، كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها، هنا محل الشاهد، اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. وتصدق على بريرة بلحم، أو تصدق على بريرة بلحم، فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم؟ لم يطبخ. فقالت: يا رسول الله، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هي ملكته بالصدقة ثم أهدته إلينا. ثم أمر بطبخه، فجاء فيها ثلاث من السنن. مو مهم الآن، المهم يا إخوان هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. الشرط أن يكون الولاء لهم شرط فاسد، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رتب الآثار على البيع، ورتب الآثار على العتق أيضا، إذ جعلها بالخيار: إن شاءت قرت عند زوجها وإن شاءت تركت زوجها. وهذا ليس معناه سوى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. لو كان العقد فاسدا لكان العتق أيضا فاسد، لأن الشرط شرطوه في البيع هم قبل أن تعتق، هي اشترتها ثم أعتقتها. انتبهتوا يا أخوان؟ وجه الشاهد واضح. فلو كان اشتراطهم الولاء الذي هو شرط فاسد مخالف للسنة المطهرة، لو كان يفسد العقد لكان العتق أيضا فاسد، لأنها اعتقت في غير ملك حينئذ عائشة، كما لا يخفى. وعليه فلا يترتب على ذلك تخييرها بأن تبقى مع زوجها أو لا تبقى. هذه الرواية الأولى وهي واضحة الدلالة، ومن حيث السند واضحة الصح، وإن كان فيها ذكر من ذكر. الرواية الثانية صفحة 300، من نفس الجزء، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث الثالث. انتبهوا لي شوية يا إخوان لها النقطة، لأنها نقطة منهجية وإن كانت واضحة إن شاء الله. بعد أن نقل الرواية الثانية الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف، قال محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن يعقوب. دائما لما بيبدأ، أنا قايلها لكم سابقا لكن للتكرار والتأكيد، لما بيقول ورواه محمد بن الحسن في التهذيب أو ورواه في التهذيب، بيبقى السياق السابق، يعني سياق الروايات الأصلية. يعني الرواية ثلاثة راح تكون مبدوءة بمن بدأ به الرواية اثنين اللي هو صاحب الكافي. لما بيبدأ بالاسم الصريح هكذا محمد بن الحسن بإسناده في ذيل الرواية السابقة، معنى ذلك أن السياق اللاحق سيعطف على هذا الذيل. يعني لما يقول الآن في الرواية الثالثة وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثم، علي بن إسماعيل الشيخ الطوسي هو الذي يروي الرواية في التهذيب هنا، فلا إشكال ولا ريب في أنه معطوف على محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، واضح. قال وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، أو الميثم على الاختلاف ميثم أو ميثم، هو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الطمار. علي بن إسماعيل من أجلة علماء ومتكلمي الشيعة الإمامية يا أخوان، من كبار المتكلمين المعروفين، وله كتب في علم الكلام، وترجم له الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، لكن أيا منهما لم يوثقه، ولعل عدم توثيقه ناشئ من جهة وضوح أمره، الرجل من كبار علماء الشيعة في عصره. عموما من يقف عند التصريح فقط لم يصرح بتوثيقه يا أخوان، لكن لا أظن أحدا يتوقف من جهته في الرواية، مو هذا المهم يا أخوان. المهم أنه الشيخ الحر قال وبإسناده عن علي بن إسماعيل. إسناد مين؟ إسناد الشيخ الطوسي. طيب روحوا فتشوا لي على سند، ما في سند، لا في التهذيب يوجد سند في المشيخ، ولا في الاستبصار يوجد سند، مع أنه بدأ به في عدة موارد، 5-6 موارد لعله واقع هو مبدوء به في السنة في التهذيب. ولا الشيخ النجاشي له إليه سند، ذكر كتبه وما ذكر طريق إليها، والشيخ ذكر بعض كتبه وما ذكر الطريق إليها. هذا المعنى يا إخوان من الاشتباهات المتكررة في الوسائل، أرجو الانتباه للنقطة. بالنسبة للشيخ الطوسي وبالنسبة للشيخ الصدوق، عندما يقول الشيخ الحر وبإسناده، أو الشيخ في التهذيب بإسناده، أو محمد بن الحسن بإسناده، ظاهر كلامه أنه يوجد له إليه سند، إذا مو في التهذيب لا أقل في الفهرس. وهذا المعنى بعينه موجود أيضا فيما يرتبط بروايات من لا يحضره الفقيه. كثيرا ما يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده، نذهب نفتش لا نجد سند. وأنتم تعلمون أن كثير من الطرق خصوصا في مشيخة الفقيه غير مذكور، وعلى هذا الأساس هذا منهج شائع عند الشيخ الحر يا إخوان، أنه يقول وبإسناده. طيب وبإسناده أعم من الإسناد المعلوم وغير المعلوم، طيب مين قال لك إله سند حتى غير معلوم؟ مين قال لك انه الشيخ ما كان بيعرف شو السند؟ اخذها من الكتاب ولم يصله باسناد، لذلك لم يذكر سندا وضعه بالوجاده في عصره. ممكن. عموما مشكله الروايه هي في اسناد الشيخ الى علي بن اسماعيل. الغريب ان جمله من المحققين والفقهاء ناقشوا في سند الروايه من جهه ارسال جميل لها، حتى المعاصرين، وكأن غير جهة إسناد جميل إرسال جميل ما في مشكلة، مع أن المشكلة من البداية مو من النهاية. عموما وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثم عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد. علي بن حديد فيه له تضعيف يا إخوان، لكن هو في عرض محمد بن أبي عمير هنا ما في مشكلة. عن جميل بن دراج وهو أحد أصحاب الإجماع المشاهير المعروفين، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، بعض أصحابنا مرسلة يا أخوان، صحة أو عدم صحة الرواية من جهة الإرسال تبتني على المبنى بالنسبة لأصحاب الإجماع. إن بنينا على بعض المباني المشهورة فلا إشكال ولا ريب في أن الرواية لا إشكال فيها، وإن بنينا على ما أنا أذهب إليه وهو أن هؤلاء كالثلاثة لا يروون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهي مو خصوصية للثلاثة، ونظراؤهم عندما قال الشيخ بالسبر والتقسيم نظراؤهم ليسوا إلا بقية أصحاب الإجماع، لأنه ما لهم نظير غير بقية أصحاب الإجماع، فحينئذ تكون مراسيل كل أصحاب الإجماع محكومة بحكم واحد، إما يقبل في الجميع أو يرفض في الجميع نتج الشبهة العلمية، ونحن نقبل في الجميع باعتبار الاطمئنان بوثاقة الواسطة لندرة ما رووا عن ضعيفه، مش بحسب عدد الرواة، بحسب عدد الروايات. ما بتطلع واحد بالألفين رواية، يمكن بالمئتين، مش بالألفين، بالمئتين. وهو اطمئنان تام كامل. عموما ومهم، المهم يا إخوان، خلاص ما هي مش معتبرة الرواية،
الأمر في حال عدم وجود السند وفيها أحد أصحاب
الإمام، ما بفيد ما دام قبلهم لم يثبت أنهم رووا، إيه لم يثبت أنهم رووا، حينئذ في مشكلة طبعا، لابد من صحة السند إلى أحدهم لننظر في من بعده أو قبلهم جهة الإمام. عموما هذا من حيث السند، فرواية ساقطة من حيث السند. أما من حيث الدلالة، فالرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث. طيب أن لا يبيع ولا يهب ماشي أفعاله، ولا يورث شو ولا يورث يعني؟ إذا ما حكم شرع التوريث مو بإيده، ابنه يرث سواء شاء توريثه أو لم يشاء. قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث. قال محمد أي ابن أبي عمير، قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم، فقال: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها. هذا فعل كذا، ما في مشكلة. في الميراث قال: فليفي لهم بكل شيء إلا بالميراث. هذا شو يعني؟ بيع فاسد والله صحيح؟ واضح البيع صحيح، وإلا لو كان بيع فاسد ليش فليفي ولا يفي؟ كان قال له بيعك فاسد وخلص، شرط شيئا غير مشروع. واضح الرواية من حيث الدلالة، واضح ما فيها كلام. الرواية الثالثة من ضمن الروايات في صفحة 289، الباب 29 من أبواب المهور، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس. محمد بن قيس هو البجلي، والذي يروي عنه عاصم بن حميد أو حميد، ومحمد بن قيس ثقة إمامي بلا إشكال، والطريق إليه في مشيخته من لا يحضره الفقيه صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي، واشترطت عليه، شوفوا بالمقابل، أن بيدها الجماع والطلاق. قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله. مرأة معنا سابقا أتذكر والي، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. شو قضى الإمام؟ قضى بفساد العقد لأنه شرطت أمر غير فاسد، قضى بصحة العقد. هذا يعني أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، واضح. من ضمن الروايات، صارت واضحة تقريبا القصة، صفحة 276 أيضا، الحديث الثاني، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وهو ابن الزبير النخعي عن موسى بن بكر أي الواسطي عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمراء، تذكروها يا إخوان الرواية، وقال: إن لابنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتصرف، إن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء. فظلت زوجته ابنة ضريس مع أنها شرطت أمرا فاسدا لا يقبل. أيضا الرواية السادسة من تفسير العياشي يا إخوان، صفحة 277، أكتفي بها المقدار، واللي بده يفتش بلاقي روايات أخرى. ثم إن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف ذكر في المقام أن بعضهم، ولم نعرف من هو هذا البعض، قد استدل بدليل عقلي على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وذلك ببيان أن صحة الشرط تتوقف على صحة العقد، فلو كانت صحة العقد تتوقف على صحة الشرط لجار دور، صحة الشرط تتوقف على صحة العقد، وصحة العقد تتوقف على صحة الشرط، فصار التوقف من الطرفين، كل منهما يتوقف على الآخر، فلا يوجد لا شرط صحيح ولا عقد صحيح. الشيخ الأنصاري ذكر هذا الكلام ثم قال: ولا يخفى ما فيه أو وفيه ما لا يخفى، مشي ما علق عليه اصلا، يعني الشيخ مش مثل صاحب الكفايه، يعني الشيخ عاده شو يعني وفيه ما لا يخفى، يعني كان جوابه واضح هذا الكلام، هذا المقصود. ومع ذلك وجدنا العلماء يتفننون في الجواب، وجدنا الشيخ الاصفهاني جواب، الشيخ النائيني جواب، السيد الخوئي جواب، يظهر منه انه غير جوابيهما، لكن الإطالة أنا في تقديري في هذا الموضوع كثيرا مما لا تنبغي، المهم بيان وجه الجواب. أقول: لا إشكال ولا ريب في أن العقد في نفسه يتوقف على شروط، إذا اجتمعت الشروط حكم بصحة العقد، هذا في نفسه، وليس من شروط صحة العقد العامة في نفسه أن يكون فيه شرط أصلا كما لا يخفى. كذلك الكلام في صحة الشرط في نفسه، الشرط حتى يقال له شرط صحيح يعني لابد أن يكون مستجمعا لشروط صح، يعني الشروط الثمانية المتقدمة طبعا هي رجعت صارت ثلاثة، أرجعنا بعضها إلى البعض الآخر، وبعضها قلنا أصلا مو شرط، ثلاثة أو أربعة. عموما إذا اجتمعت هذه الشرائط عبر عن الشرط بأنه شرط صحيح. نعم الشرط الصحيح في حد نفسه لا يتصف بوجوب الوفاء، بلزوم الوفاء عند المشهور، إلا إذا كان مربوطا بعقد، لأن الشرط عند المشهور هو الالتزام في ضمن التزام، أما الشروط الابتدائية فهي على تقدير صحتها ليست بأكثر من وعد، وفي أحسن الحالات يستحب الوفاء بها لا أكثر ولا أقل. فالشرط في حد نفسه أيضا لا يتوقف على العقد لكي يتصف بالصحة، لكي يتصف بلزوم الوفاء يتوقف على العقد، طبعا كله عند المشهور، أنا جريت مجرى آخر قلت حتى الشروط الابتدائية يا إخوان يجب الوفاء بها إلا إذا كانت في مستوى وعد لا يجب الوفاء، وليس كل شرط ابتدائي واحد، توجد شروط ابتدائية تتضمن تعهدات كما لا يخفى، بناء على توسعتنا للشرط، مش توسعة من عندنا، بناء على ما فهمناه من اللغة ومن موارد الاستعمال في الروايات، من أن الشرط كل ما فيه حد وليس خصوص الالتزام في ضمن التزام. نعم الشرط الذي لا يتضمن مبادلة هو وعد صحيح، والوعد لا يجب الوفاء به كما هو متسالم عليه ودلت أدلته في محلها. طيب إذا كان كذلك فالذي يتوقف على صحة العقد هو وجوب الوفاء بالشرط وليس صحة الشرط نفسه كما لا يخفى. فلو كان العقد يفسد بفساد الشرط لا من جهة أن الشرط يفسده، بل من جهة أن التعهد العقدي هو تعهد بالمجموع، وأنه إذا ذهب المجموع ذهب التعهد العقدي من أساسه، الإنشاء العقدي يقوم بلا قيمة. فهذا من قبيل الدور المعي وليس توقف المعلول على العلة وانقلاب الأمر بانقلاب العلة معلولا والمعلول علة كما لا يخفى. وهذا في الحقيقة هو حقيقة مراد العلمين المحققين النائين والإصفهاني رضوان الله عليهما، وإن كان لكل واحد منهما بيان في هذا المجال. ولعل وضوح المعية بهذا الشكل هي التي جعلت الشيخ يجيب باختصار ويمضي من دون بيان الوجه. شوفوا الشيخ النائيني في منية الطالب في الجزء الثالث صفحة 282 يقول: إن المراد من صحة الشرط إن كان صلاحيته لأن يقع صحيحا وواجب الوفاء شأنا، يعني فهو لا يتوقف على صحة البيع بل على الشروط المتقدمة، أي شروط صحة الشرط. وإن كان المراد وجوب الوفاء به فعلا فهو وإن توقف على صحة البيع ووجوب الوفاء به أيضا، أي بالبيع، إلا أن التوقف من الطرفين في مرتبة واحدة، مش واحد إلا واحد معلول، كتوقف صحة الإيجاب على القبول والقبول على الإيجاب. وهذا لا محذور فيه ولا يكون مستحيلا كما حقق في محله. قد ما بين المحقق النائيني يا إخوان بيت القصيد ليش وما كذلك، ليش مثل الإجابة والقبول؟ واضح المقصود، ومقصوده واضح، أن التعهد العقدي والإنشاء العقدي إنما كان للمجموع من حيث المجموع، واللي استدلوا على مفسدية الشرط الفاسد للعقد ما استدلوا بذلك تعبدا وأن الشرع تعبدنا بإفساد العقد، بل أرجعوه إلى جهة التقسيط في الالتزام والملتزم به من حيث الثمن والمثمن كما لا يخفى، العوض والمعوض كما ستلاحظون إن شاء الله في المقام القادم سوف نتحدث عن أدلتهم ومناقشتها. فهذا هو بيت القصيد وهذا هو حقيقة مراد المحقق النائيني يا أخوان. أما المحقق الأصفهاني فقال ما نصه: إن لكل من العقد والشرط جهتين من الصح، صحة إن لكل من العقد والشرط جهتين من الصح، صحة كل منهما في نفسه وصحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر من حيث اشتمال العقد على الشرط. إذا اشتمل العقد على الشرط، وإلا العقود ما حدا بيقول طبيعة العقد تتوقف على صحة الشرط يا إخوات، فإن العقود أكثرها بدون شروط إضافية. ومن حيث كون الشرط في ضمن العقد ولا دور إلا إذا توقف صحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر على صحة الآخر بالإضافة إليه، أما إذا توقف صحة أحدهما في نفسه على صحة الإضافة في الآخر على صحة الآخر بالإضافة أو بالعكس فلا دور، لتعدد الجهة عم بيقول لتغاير الموقوف والموقوف عليه، توضيح مراده. بالنسبة للشق الأول صحة العقد في نفسه متوقف على شروطه وليس منها الشرط أصلا، وصحة الشرط متوقف على شروط الشرط وليس منها العقد. صحة الشرط من جهة العقد متوقفة على صحة العقد أم ليست متوقفة على صحة العقد؟ الصحة الفعلية بما يشتمل على وجوب الوفاء المقصود، يعني الشرط اللازم الوفاء متوقف على صحة العقد، لأنه بدون صحة العقد يكون الشرط ابتدائي بلا إشكال ولا ريب. فتوقف الشرط الصحيح الواجب الوفاء به على صحة العقد واضحة بلا إشكال ولا ريب. طيب من الطرف المقابل العقد وين يتوقف على صحة الشرط؟ ها؟ صحة العقد بمعنى أنه يشترط في صحة العقد أن لا يكون متضمنا لشرط فاسد، لأنه يكون الإنشاء حينئذ من أصله فاسدا بناء على مفسديته، يجعل حينئذ صحة العقد في نفسه متوقف على صحة الشرط. هذا فيه تأمل يا إخوان انصافا. وجه التأمل فيه أنك تحدثت يا محققنا الإصفهاني عن تغير الجهة، صحة العقد في نفسه بمعنى شروطه العامة، وصحة الشرط في نفسه بمعنى شروطه العامة، ما في توقف من أحدهم على الآخر إلا إذا أخذت الصحة في الشرط بمعنى لزوم الوفاء به، والحال أننا قد نتصور شرط صحيحا ولا يجب الوفاء به. ما بتتصور شرط مستوعب للثمان شروط المذكورة في كلماتهم، بس ما واقع في حيز عقد يكون شرط ابتدائي صحيح أم لا. شرط ابتدائي صحيح بس مش واجب الوفاء به كما لا يخفى. فلا يوجد توقف، فلا يبقى إلا الجهة الثانية، أي بالإضافة إلى الآخر. بالإضافة إلى الآخر قد يدعى التوقف من الطرفين. ما أشار هو بشكل دقيق يا إخوان للدور المعي، أشار لي توقف أحدهما على الآخر من جهة غير الجهة التي يتوقف فيها الآخر، يعني في نفسه وبالإضافة، مع أن الأمر ليس كذلك بالدقة. إذا تأملنا الأمر مش هكذا. الحق ما أفاده المحقق النائيني وإن لم يبين بيت القصيد، لكنه كاد ينتهي إليه، بيّن أرضيته وأساسه الصلب الذي به يمكن الانتهاء إليه. هذا تعبير المحقق الإصفهاني. للسيد الخوئي أيضا تعبير، يا أخوان أن تراجعوا ما في داعي له، رجعه إلى لازم وملزوم، وأنه لا توقف بين الاثنين في حد نفسيهما، وهذا لا يحل المشكلة أيضا ما أفاده السيد الخوئي إلا بإرجائه إلى ما أفيد في كلمات المحقق النائيني، والصحيح ما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف مع التوضيح الذي أوضحناه. هذا تمام الكلام في هذا المقام. بعد ذلك يقع الكلام في المقام اللاحق، المقام أو الجهة شو أعرف، الذي يرتبط باستعراض أدلة المحققين، وربما نسب إلى مشهور المتقدمين القائلين بأن الشرط الفاسد يفسد العاقل. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.